كتاب الشرازي اللي هو المهذب، الوجه اللي له كتاب خصوصي قسم التبصرة في منتهى الروعة، له طريقة فريدة في أصول الفقه، وكتاب في يعني أي إنسان عندما يقرأ كتب هذا الرجل يجد أنه يقرأ لعبقري. هؤلاء العلماء الإنسان يفتخر بهم فعلا، يفتخر بهؤلاء علماء المسلمين قديما، وكانوا رغم فقرهم ورغم حاجتهم إلا أنهم كانوا يعني في العلم والعطاء وفي الجهر بالحق وقول الحق كانوا النموذج الفريد. هذا المسكين بسبب قول الحق دخل السجن، فربنا بارك له كافأه بهذا الكتاب هو المقصود. وهذا الرجل المسكين هذا الذي أثنى حياته في العلم وطلب العلم عوضه الله سبحانه وتعالى بالسيرة الحميدة التي نتكلم عنها، هو الإمام النووي محي الدين النووي أو يسمى يحيى بن شرف الدين النووي أيضا. هذا كان أبوه من الناس المساكين، فتح دكان يتاجر في الزيت والزبيب والأشياء والسكر والأرز والحاجة مثل الأشياء البسيطة. فذهب أبوه إلى 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 المدينة المنورة للحج وأخذه معه، وهناك كان يمرض كثيرا، مسكين كان يمرض كثيرا الإمام النووي، وفي الطريق مرض وهو في المدينة مكة شهر، وهو في المدينة حفظ بعض المتون والكتب الشهيرة، هكذا حفظ مثلا كتاب التنبيه في حفظه في شهر ونص، وحفظ بعض كان وهو صغير هناك حفظ القرآن كله على بال ما وصل لتسع سنين كان حفظ القرآن كله، وحفظ وهو كان يجتهد، وكان شخصية غريبة لا يحب اللعب مع الأولاد، وكان أموره غريبة شوية، وكان جاد، وكان حالته نتيجة حالتهم في الفقر كان مقتصد جدا، يعني وكان هو كل اهتمامه العلم، فرحان بالعلم هذا خالص. ولذلك قال عنه ابن كثير قال يعني يفتخر به ويفتخر أن هذا العالم لم يضيع وقته، لم يكتب عنه يعني حد يمسك له مثلا كان بيضيع وقته. لماذا؟ هو فعلا لا مستحيل يكون هذا بيضيع وقته، لأنه لو ضيع وقته كيف انك ألف هذه الكتب الكبيرة؟ كيف يصل إلى هذه الأمهات؟ ده مجلدات ضخمة هنذكرها الآن. فكان يحفظ هذه حتى إنه كان يقول عنه صاحبه وصديقه الذي روى مروياته أبو الحسن العطار الحافظ العظيم الكبير الفاضل يقول ويصاحبه كثيرا كنا نحبه، هو اللي روى مروياته وهو اللي كان يتكلم عنه، يقول كان يذاكر حوالي في اليوم واحد فقط يقرأ حوالي 12 كراسة، هذه اثنين يقرأ في الوسيط يحفظ وسيط الغزالي يدرس ويقرأ ويروح على المشايخ يقرأ 12 كراسة، يعني يقسمها في اليوم، هذا في الفقه، هذا في الأصول، هذا في اللغة، هذا في النحو، هذا في مثلا عوارض الشعر والأدب، هذا في كذا، كل ما دخل يحفظ يقسم اليوم إلى أقسام، عكس التنبلة اللي موجود فيها الناس الآن من تدلي كراسة فقط يحفظ حتى 5000 قرآن يقعد طول اليوم ينام فيهم يسرح يلعب كرة يضيع مخه يشرب مش قادر ينتهي من 5 آيات حتى يقرأهم بتفسيرهم ولا حاجة. لكن هذا الرجل يهتم وكان يحفظ في اليوم 12 كراسة في علوم معقدة، يعني في الفقه يحفظ وصيص للغزال ويحفظ في أصول الفقه ويحفظ العربية يحفظ في النحو والصرف، وانتم تعلمون ان الصرف هذا يعني عند صعب حتى عند العلماء علم الصرف نفسه، وهو كان يروح يذهب الى الصرف غير النحو وغير اللغة، يعني كان يلم بكله، وذهب في عدة رحلات الى عدة دول كثيرة اسلامية ليتلقى عن المشايخ، ولو مشايخ كثر سمع منهم وكان يجد طلب العلم ويجتهد، ما يأخذه من مصروف او ما يعمل به مع والده او غير ذلك، كان يذهب الى رحلات بطبع يسمع من الشيخ فلان والعالم فلان ويأتي الى كل ما يكاد ما فيه دول كثيرة من العالم ذهب وسافر اليه واخذ منها من العلماء، ثم بعد ذلك شرع في تأليفه في التأليف ووصل به الأمر رغم صغر سنه أنه لا يعني أخذ مشيخة الأشرفية وهي مشيخة الشافعية في الشام وجلس فيها، يعني رئيس كرش الشافعية يجلس هو العالم الكبير الأوحد فيه، وكان يأتي بدل من العلماء الأبجاد كابن خلكان وغيره اللي كانوا وكوا يأتي إليه رغم أنه لم يكن في سنهم في هذه الفترة نظرا لنبوغه. وكان رحمة الله عليه كان لا يدخل الحمامات حتى لا واحد يقرأ بعد ذلك كان لا يدخل الحمامات لا حول ولا قوة إلا بالله وكان يستحم كل الفترة دي كلها يعني لأنه كان لا يدخل الحمامات فتجدونها في ترجمته لا هو كان لا لأن الحمامات قديما كانت حمامات عامة هو كان لا يحب دخول الحمامات العامة وحمامات العامة كانت بتضيع الوقت هذا هو سر المكان هذا لأنك بتنتظر دورك عندما ينتهي الآخر عشان يسخنون الحمامات طبعا في ناس هنا لا يعرفون الحمامات هذه ربما مع صرهات الحمامات هذه منتشرة في البلاد العربية وبلاد الإسلامية أعتقد في باكستان هو أكيد منتشرة في العالم الثاني وهي حمامات قديمة كانت عامة يسخن فيها والناس ليها عمزة حمام البخار وهذه الأشياء وكان الناس لا يعرفون الحمام البيت إلا للضرورة ولكن الأصل ليس بالحمام اللي هناك كان كشفين مياه بالمعنى اللي يدخل هكذا فكان يكره بدخول الحمام نظرا لمجريان الوقت وليس لأنه لم يستحم طبعا كيف لا يستحم ولكنه كان يكتفي في البيت يعني يستحم في بيته مكانش يذهب إلى هناك يعني معظم الناس كان يذهب إلى الحمام ويحب يروح الحمام لأنه مجهز بكل مريح ولكن هو كان لا يحب هذا لانه يقول لك هتشغل الشغل 4 ساعات يكون قلبت لي حاجه جبت لي كده هو بيحسب عامل زي التجاره ولكن هو بيتاجر مع الله سبحانه وتعالى فكانش يضيع وقته نهائيا فلذلك في هذه الفتره حفظ كتب وحفظ اشياء عجيبه في فتره عجيبه جدا ثم بدا في التاليف فطلع علينا الكتب الموسوعه العظيمه التي قرابة الطالبين مثلا قرابة الطالبين حوالي 13 مجلد انت عندما تقرأ كلامه وتفسيراته وشروحه ودقته كيف كان الرجل تتعلم كل هذا ازاي وكيف كان يناقش هذا وكان يكتب هو لم يكن خطيبا على فكرة ما كانش يكتب ولا ايه هو كان يكتب هكذا ما كان احد ولا كان زاهد بطريقة خشنة كان خشن لدرجة حتى قال عنه ابن كثير وغيره من العلماء قال كان خاشنا في حياته لدرجة صعب على اي فقير يعني لا يصل الى هذه المنزلة الا الناس الاشداء على انفسهم كان اولا يلبس اسلوب الخشن وحتى العمامة بتاعته الكبيرة هذه كان يلبس عمامة يعني فقيرة خالص والثوب معظمه مرقع ومهلهل ما كان يعتني حتى بثيابه لان كل اهتمامه كان منصب عليه طبعا هو محسوب كما تعلمون محسوب من العلماء العزاب الذين لم يتزوجوا هو كابن تيمية وغيره من بعض العلماء لم يتزوجوا طبعا لم يتزوجوا حتى لا يقول ان بعض الناس ان هذه محمدة فتقوم مثمرة يعني لان ولكم في رسول الله يسوع حسنة والرسول الصحابة لم يتزوجوا ولكن هؤلاء لهم ظروف خاصة اهتموا بالعلم الدرجة نسيان الزواج وهذه في حتى بعض العلماء ألف كتاب اسمه العلماء العزاب فهؤلاء مجموعة من الناس هؤلاء العزاب من كان غلوا عدونهم لأنهم لم يتزوجوا ونبغوا فصارت فتنة لبعض الناس يقول لك والله ما شاء الله طب ما أنا أكون مثل ابن تيمية وأكون مثل الإمام النووي وأبقى عازب مثلهم يا ريت تطلع مثلهم في شيء آخر ولكن مش معنى في الموضوع بتاع العزاب هذا لأنه لهم ظروفهم الخاصة ابن تيمية كل حاجة كتير كيف يفضل الزواج مثلا الاخر كان النووي من وقت انت لما تقرأ ترجمته من اول ما ولد حياته كلها مرض مريض دخل اي حاجة هو موضوع مسكين وحياته ما في زوجة تتحمله اصلا لحياته الشاقة هذه انت تخيل انه كان يعمل اشياء عجيبة انه هو كان لا يأكل الفاكهة مثلا وكان ابو حسن عطار صاحب الحافظ يقول له يعني كان يتحيل عليه يعني استفرت بجسدك وجسدك تأمرض وأنصحه كثيرا في ذلك وأقول لا يحب لأن الرطوبة تشوف النخو بينك وهذه الفراغ ستحدث لي إيه راحة في الجسم وجسمي نام إذا لا أستطيع أن أكمل يعني أشتغل بالعلم وكان ينام قلائل ينام قليل جدا وكان بيعتمد على أكل ضعيف خالص فطار هناك مرض بسرعة ولم نهنأ ببقية عمره إلا أن الله سبحانه وتعالى وحكمة ولكن سبحان الله كأنه في هذه الفترة الوجيزة الفترة المضغوطة هذه ألف هذه الموسوعات. هناك بعض العلماء بعض الناس يعيش ممكن يعيش مئة سنة ما يعرفش يألف كتاب واحد. وهذا الرجل سبحان الله هذه الموسوعات الكبيرة رغم هذا العمر المضغوط عمر صغير خالص، ولكنه كان دائما حتى من ورعه أنه كان لا يأكل من فاكهة الشام. يقول هذه أماكن مغطاة مقصودة أرض مقصودة ويأخذونها بدون حق، وهذه أراضي إن الولاة بيغصبوا الناس واستولوا على هذه البساتين، فكيف أكل من هذه البساتين؟ وكان لا يأكل إلا من دكان أبي أبو يرسل من ناس من بلدهم بعض العجوة وبعض الزيارة، هذه الزيارات المستات من فلاحية يأتيه فكان يأكل منها. هذه يوم يأكل حاجة حلوة يعني فواكه أو شيء يأتيها من دكان أبي هناك، لأنه هو كان يظن إن الولاة هؤلاء اغتصبوا البساتين واستولوا عليها من الناس بدون حق، فحرام ان هو ياكلها. رغم انها ليست هكذا عند العلماء الاخرين، وكان ورع يعني بطريقه لا يستطيع احد ان يقاومها، يعني لا يستطيع الواحد يستمر فيها، يعني كان شديد على نفسه ولا يقبل حتى هدايا الاصدقاء لما يهدوه. كان يقولهم واحد يزور على الفطار قال له تعالى هاته تعالى نأكله سوية، يعني نأكل مع بعض نسهر مع بعض، لماذا حتى لا يضيع وقته لما يروح ويرجع هو لأنه كان وقته مشكلة عنده بيحسب الوقت إنه لو ذهب هيضيع منه ساعتين ثلاثة في الحكاية وإيش أخبار الإخوة وإحنا عنين وإيش أخباركم وهو عارف الحكايات والجلسات وبيطور بنص الليل. فهو يقول لك قال له تعالى ونأكل سويا، يعني لو يأكل خلاص وانتهى الأمر، تعالى في البيت عندي، يعني مش هو في رحله تعالى نأكل نفطر مع بعض. وبعد ذلك يعني ثاني طبعا عارف طريقة النووي كيف هيجلس معاه، هياكل وهيجيب له يوم واحد، ما كانش يجيب له يومين، كان لا يحب أن يأكل من نوم، لا يعني يقول لك لم يوم يعني لم يتلبس بأنه أكل لونين، يعني من تكون مرة منه بيأكل نوعين من الطعام مثلا. طبعا هو هذا هذه طيبات حلها الله أن يأكل، لكن أنا بحكي لك كيف هو عشان حتى عندما تتصور كيف هو يؤلف المؤلفات العظيمة هذه الكتب، هذا جاء على صحته وجاء نتيجة ضغطه على نفسه وورعه الزائد، فحرم المسكين رحمة الله عليه من طيبات كثيرة، حرم من الزواج، حرم من النوم المريح، حرم من حتى من الحياة المريحة، ورغم ذلك ظل هكذا حتى توفاه الله مرض، فتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو في سن 45، يعني في سن أخيكم مثلا مسكين يرى أدعى 45 سنة يا دوبك. شوف في هذه الفترة كان هو ناوي شطانة فنانا لك وقلنا أن نتكلم بالمقارنة بالدنيا. فهذا الرجل الفج عندما تقرأ هؤلاء الذين أصحاب الإرادات واحد يعجب عندما يرى مثل هذا العلم، عندما أنت تقف نفسك تخجل. رجل في جب ألف هذه التأليفات ثلاث كتب كبيرة ألفها الترقي وهو في الجب. هذا النووي وهو في هذه الظروف الصعبة وفي السن الصغير يؤلف المجموع، كتاب المجموع، بدأ في كتاب المجموع. كتاب المجموع هذا المطبوع الآن حوالي 23 مجلد، 23 مجلد. هذا كتاب عجيب وطريقته ألفت على عدة قرون. رحمة الله عليه طبعا هو ألف روضة الطالبين وكل له صحيح مسلم وشرح كتاب التنبيه وله، وبدأ في شرح البخاري. على فكرة هو بدأ في شرح البخاري ولكن مات رحمة الله، كنا نتمنى أن نرى أن يكمل البخاري، وشرح كتاب المنهاج وهو منهاج الطالبين، وله أشياء في كتب أيضا في أصول الفقه، وله مجموعة من النوادر الفتاوى، مسائل الفتاوى نشرها صديقه الحميم أبو الحسن الحافظ أبو الحسن عطار في كتاب مطبوع حديث. له هذه الكتب العظيمة الكثيرة في كل الفنون، تخيل أن في فنون كثيرة. لكن أشهر بقى هذا العلم والغزارة هو كتاب المجموع الذي هو عمدة من عمدة الكتب المتأخرين عن الشافعية. المجموع انت تعرف هو كتاب المجموع هو 23 جزء، هو الكتاب كله بكتاب الشيرازي، ليس كتابا كبيرا. رغم ذلك هو بلغ في كتاب الشيرازي هو لوحده حوالي ربعه، شرح الربع ومات. تخيل شرح يعني وصل لكم مجلد، وصل لكتاب خلص فقه العبادات كلها، وجه عند فقه البيوع، دخل في فقه البيوع وصل للربا وراح عند الربا وراح مات توفاه الله. طبعا انت تخيل كم مجلد هو شرح يعني لغايه هذه الفتره حوالي 7 مجلدات أو 6 مجلدات تقريبا في فقه العبادات. هذا يدل على في كل قطعه دي حوالي ما يتجاوز كل الكلام ده ربع الكلام من ربع كلام الشيرازي، يعني ربع المهذب، يعني بقيه الاحكام الفقهيه ما اتشرحتش، دليل على العلم الواسع. طبعا لما تقرا كتاب المجموع تعلم من هو النووي. بدا بطريقه مخترعه لم يبداها من قبله، ما حدش في العلماء القديمه كانوا يعملوا ايه، يجيب المتن اللي هو الشرح المختصر ويجيب كلمه ويشرح ويجيب كلمه ويشرح. انت تتوه لا انت عارف كلام مختلطين ببعض، مش عارف هو فين كلام الشارح من كلام المختصر. كانت قديمه تتعب الناس وتحتاج كانك محتاج الى عالم يعني عبقري يصطاد الكلام ويميز بينهم. جيء النووي عمل طريقة عجيبة جميلة جدا وصارت كأنها مدرسة جديدة. يأتي بفصل كامل لكلام الشيرازي، حيث انك تقرأ الكلام كلام الشيرازي مميز فقرة كاملة لا يقطع منها جملة كاملة قراءة الساحة. ها يبدأ هو بعد ذلك يشرح الحديث اول حاجة والفاظه والغرائب، ثم يأتيك على تخرجاته الصحيح ضعيف ويتكلم عنها، ثم بعد ذلك يجلس يفند لك حاجات في اللغة والشواهد، ثم يدخل على الشرح شرح الأحكام، يدخل على الأحكام يفند لك بقى ما الشيرازي قال كلام مجمل، هو يتكلم ويتبحر ويفصل في المسألة ويرد على المذاهب ويرجح ما يراه ترجيحا. علم جديد كأنها مطرة انهطلت في السماء، هكذا السحابة عمالة تغزر الماء لا تتوقف. هذا لذلك كان العمدة من كتب كل كتب بصراحة كل كتب النووي هي عمدة عند الشافعي. كتاب المجموع هذا كان يدرس هو يفتخر به رغم أنه لم يكن كاملا. القرون السابقة كانوا يدرسون هذا الكتاب ولم يكن كاملا، يعني كان عبارة عن كل فقه العبادات. لكن النووي رحمة الله عليه بعد ما انتهى من فقه العبادات لغاية لما قلنا لكم عند لما وصل إلى كتاب الربا، جاء بعده في عالم من مصر، هذا العالم المصري من محافظة اسمها محافظة المنوفية في مصر، من قرية اسمها سبك، وعالم السبكي علامة عبد الوهاب السبك القاضي الشهير قاضي القضاء العلامة ويد متجدين السبكي. توفي هذا العالم تقريبا في سنة 752 هجرية تقريبا، يعني جه بعد النووي بحوالي قرن تقريبا، يعني في خلال في 60-70 سنة تقريبا هكذا بدأ في تكملة النووي. لأن شافعي أيضا جه فقال جاءت الفكرة أن يكمل كتاب المجموع للنووي، فابتدأ السبكي يكمل كتاب دخل في البيوع، فجه وصل لمجلدين، وقبل منطقة المرابحة في البيوع توفاه الله. لسه كل هذا في البيوع ما كملش المرابعة، دخلنا على المرابعة والراجل السبكي مات رحمة الله عليه. على أي موضوع ست بقية الفقه، فقه الجنايات، فقه القضاء، فقه المعاملات، فقه الاقتصاد الإسلامي، السلوك، الأخلاقيات، أشياء كثيرة ذكرها الشيرازي، وكل هذا لم يكمل الكتاب. وظل فطبع المجموع في الفترة هذه الناس تقرأ كلام النووي وكلام السبكي ومطلعوه في كتاب واحد ويقرؤونه هكذا، ولكن كان مخطوط هكذا، يعني الناس تتلاقى العلماء مع بعضهم او بعض من يستطيع ان يكتب عن العالم نفسه. الإمام النووي في هذه الفترة عشان ننتقل للإمام النووي مرة أخرى، وأقول لكم مصير كتاب المجموع بعد ذلك. نحكي للإمام النووي ماذا حدث له. الإمام النووي تولى بعد ذلك منصب التدريس المدرسة الشافعية الفقه الشافعي في الشام، ولكن كان يجهر بالحق ولا يعجبه حال الناس. ولكن الحظ كان في أيام من؟ كان في أيام السلطان مين؟ حد فاكر السلطان الظاهر بيبر؟ السلطان الظاهر بيبر هذا قال عنه ابن كثير الأسد الهزار، الأسد الضاري، سمى الأسد الضاري. بصراحة هذا السلطان رغم أنه لديه بعض المسالب كما يعلم الناس، ولكن هذا الرجل جدد شباب الإسلام بعد أن كاد العالم أن يموت نهائيا. طبعا لأنه كان يحارب قوتين في وقت واحد، وكان يحارب الصليبيين ويحارب التتار في وقت واحد. هذا الرجل منذ أن قتل استشهد رحمة الله عليه سيف الدين قطز السلطان قطز من أمرة المماليك كما تعلمون، ولكن الرجل هذا حاول أن يصلح ما أفسده من ما فعله مع السلطان قطز، ولم يهنأ بسلطان، يعني كان دائما تجده اليوم هذا الأسبوع في مصر، الأسبوع الآخر في الشام على حدود العراق، هنا قتلها الصليبيين يعد هؤلاء، دائم الحركة دائم الحركة. ظل قرابة 20 سنة وهو وشدد وعمل هلبة. اقرأوا الرسائل بينه وبين ملوك أوروبا في الفترة دي، كانوا يوم يرتعدوا منه وكانوا يتحملوا باحترام، وكأنك بتتكلم عن أيام هارون رشيد والأشياء دي، يتكلم عن كرخاته منه. كان دائم في جهاد بصراحة هذا الرجل، ولذلك يعني كان يدعو له الذهبي وحفظ الذهبي وغيره، كما يدعونا له لأن ربنا يعفو عنه عما يعني أخطأ وفعل بعض الأشياء المسالب، ولكنه في الجملة هو الذي أعاد للخليفة العباسي بعد 3 سنوات، وهو اللي أعاد للدولة العباسية هيبتها، هو اللي أعاد للإسلام شبابه، وهو اللي انتصر على قضى على التطار مع سيف الدين القدس في عين جالوت، وهو أيضا الذي جدد شباب الإسلام أيضا وكثر شوكة الصليبيين وكمل المسيرة بعده المماليك وزين المماليك. إذن رجل لم يهدأ، ولكن في هذه الفترة أي سلطان كان يريد أن يجاهد كان يحتاج إلى مال، فكان دائما إيش المال يأخذه منين؟ من الرعية، يعمل إيه؟ يفرض الضرائب، وكان يدين سورة المشاكل إلى فرض الضرائب. وانت تعلمون قصة العز بن عبد السلام، وكان سلطان ظاهر بيبرس كان موجود أيامه. عز بن عبد السلام رحمة الله عليه توفي سنة 661 هجرية، يعني قبل الإمام النووي. الإمام النووي يعني عاصر فترة من عز بن عبد السلام، لأن الإمام النووي كنا مؤمن سنة 631، فعاصر فترة العز بن عبد السلام. ولكن العز بن عبد السلام تعلمون مدى وقفته الشهيرة، أنه يجب الأخذ ان الضرائب تفرض اولا صح على الرعية، تفرض الرعية ولكن بشرط تؤخذ الاموال من الوزراء والمماليك ومن الجواري ومن كل اللي معهم ذهب دول ياخذوه اولا، يعني ابدأ بنفسك اولا. ولكن يموت العز بن عبد السلام والسلطان الظاهر بيبرس يطلع له عز بن عبد السلام جديد، يعني هو ما صدق مع رغم ما كان يحترم، لكن يخشى كان يهاب العز بن عبد السلام، يحترم البجل ويذهب يجري وراه على اساس دائما، يعني عمل معاه عماد مع انه الظاهر بيبرس حتى في تاريخ لما تقرا ترجمته ما كان يجرؤ اي مملوك او اي وزير يقف امامه من هوجته، خافوه يحسبون على الباب كانوا يخرجون بظهورهم، لا احد يجرؤ يخرج من امامه بظهره، يعني يخرج كل وقت مجد هكذا ما يطلق يخرج كما يفعل هنا عندهم لا يخرجون القضاء لما تكون في محكمة يخرجون لا يخرج بظهره على فكرة، هنا في هنا تقليد في القضاء المحاكم عندما يقول القاضي المحامين يعملوا يرجع للباب هكذا، يعني احتراما لهم لا يستطيع يخرج هكذا بظهره، ولكن هذا كان الناس يهابونه الوزراء يهابونه. ورغم ذلك النووي كان في فترة ورأى التجار ورأى الجبات اللي هم الضرائب يأتون على الناس التجار ويأخذونها، وانت عندك تاجر قمح وهذا تاجر زبيبة يأخذونها ويدفع عليه ضريبة الجهات بسبيل الله، السلطان يجيب فلوس منه فيقول الله ما أي أنا أنفقت، يقول لا يخذني صبر لحاجة بطريقة فيها وظلم أحيانا. فكان الإمام ما يرى هذه الأشياء فيستاء هذه القسوة والظلمة، وتروح تجاهد وجباتك طبعا. هو في أشياء كان الناس برضك مكرين عشان ما يزيد أحيانا عندهم مكر، تيجي تقول له ادفع ويقعد يحتاج، لا اصلا اجيب منين انا فقير. فهو ده سبب ان الولاء الجباز كانوا غلاظ من اجل هذا، لانه كان ما يعرفش يميز بين السليم وغير السليم، فكان ياخذ المظلوم بالظالم كله مع بعض، التجار كله ياخذ مع بعض. فكان المظالم كانت تكون كثيره، رغم شوف ان الرجل حياته كلها تجاه في سبيل الله، ولكن هذه اشياء كانت ما يستطيع ان ينفق على الجهات في سبيل الله، ما كان يستطيع الحرب تحتاج الى اموال. فكان الامام النووي يشاهد هذا فكان يستاء، فكتب رساله مظلمه يعني للسلطان الذهبي. حدثت موقفين مع السلطان الذهبي في منتهى العدل. الحق دي نحكي على الرسالة الأولى. أول رسالة أرسل له رسالة للسلطان دي بالتقسيمات وأنك يعني سلطان العدل ويعني أنك تحارب في سبيل الله، كتب له كلام طيب. ثم قال له كيف يعني كيف الرعية أنك يتعامل بها في هذه القصة، وحكى له أن شاهدته يفعلون ذلك بالتجار ويفعلون بهم ويسيئون ويأخذون أموالهم بطريقة يعني فيها عنف وفيها كذا، يعني فرصه بالرعية وكذا وكذا، وغرض بالكلام اللي في الآخر يعني هما يفعلون إلا بأمرك. جاءت الرسالة للسلطان ظهر جدر، السلطان لما قرأ استشار غضبا، يعني ده بيتهمني يعني طبعا السلطان له سلطان ومكانة، وعندما يأتيه حال مهما كان منزلته بين الناس فهو يعني لا يساوي شيء بنظر السلطان، يعني كيف يتهمه ان هو ويشتكيه بهذه الطريقة وهو عايز يعمل نفسه زعيم، مثلا يقول يريد ان يعمل نفسه زعيم في الشام، معناه كده هو فين كده يعني اطلع للعز بن عبد السلام مرة اخرى، انا ما صدقت عز بن عبد السلام مات يأتيني النووي. فطبعا ايه بيقتل، ما هو عاصر عز بن عبد السلام وعارف المشاكل التي حدث، يأتي واحد من الشام مرة اخرى ومين النووي كمان. راح رد عليه رسالة تقريع وتوبيخ وتهديد ووعيد له وللرعية وشتم الرعية، وانهم انتم جبناء وبخلاء ولا تنفقون في سبيل الله، وانتم عبارة عن البخل والشحف والسبب الذي فعل بكم، وهؤلاء الذين يعينونكم العلماء الذين لا يجوزون في الاشياء في سبيل الانفاق في سبيل الله، هم السلطان زابر في الشهر ودكم كله، وقال إياك إن نسمع منك مرة أخرى وإلا وتهديدات. قرأها صاحبنا طبعا بتأتي رسالة معها مندوب خالص، مش جاية خفية كده رسالة جاية بالبريد يقرأها ويجي ويخبيها على المزقة، لا أمان المال اقرأ هذه من السلطان كذا كذا كذا، المندوب جاي من السلطان عشان يرعب الناس، إذا كان السلطان بيقول من العالم بتاعه ما كان معناها كله يسكت، وإلا هو بدأ بالعالم اللي هو تجرأ وكتب رسالة يوضح فيها السلطان. فهو قلت السلطان بيشكله إزاي ما أهله فكرة النووي، لا لم يسكت طبعا لم يهدأ مخه، ركب مخه مرة ثانية وراح كتب رسالة رد فيها مرة أخرى. يعني طب اتقي ان هو عارف ان يسيس المماليك دول يشوفهم شديد رغم كان ممكن يزدهم بسهولة، يعني يقول متمرد خرج عن السلطان بيعمل شغب في الرعية ويحدث بلاء بالمطورات، احنا في حالة حرب وجهاد، يعني حدث الشهيرة اللي ممكن اي انسان يعملها. ورغم ذلك كتب الرسالة، وراح كتب الرسالة بيرد فيها على الرسالة في التهديد، فيقول له كيف انك انت سلطان المسلمين وانك تحت النصيب وتظلمهم بعين الرحمة والعدل، وكيف تعييرك لرعيتك وانك تقول عنهم ذلك وهم الفقراء وهم الموازين وهم ماذا اعتهم ان يفعلوا، انت تعايرهم وانت الصاحب السلطان عليه، واما تهديدك لي فلا يديرني ولا اهتم به كثيرا، وانا اعرف ان هذا واجب علي نصحك ويجب علي أن أبلغ كذلك، وأنا أعلم مصير هذا الواجب ولا أعلم أنه في الله، ولذلك فقد كتبته إليك. يعني لا يهمني عارف إن أنا إيش اللي يحصل بعد الواجب، أنا أعلم أن الواجب له توابع، ولذلك فأنا كتبت إليك وأنا أصبر على هذا الواجب ولا يضيرني نفسي ولا إزاؤه. فهذا الكلام راح للسلطان يقرأه، وكيف يفعل مع هذا الإنسان اللي عماله يتحداه ويضرني يتحداه؟ فالذي يستشيره لابد من قمعه، لابد من نقله، ولابد يركب على حمار أجرب من الخلف كما كانوا يجرسون الناس، كما فعلوا مع الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ركبوا على حمار ومشوا في الشارع ويجرسوه. ركبوا الإمام ابن القيم على حمار، يعني هذه كانت فعلتهم، ويركب في الشارع ويمثل العوام في ترابه وتشتم فيه. فيعني لكي نعرف ماذا أن العلماء توجوا، أما هم علماء الجواب الدبلوماسي وعلماء الهدوث المعابي في أولاك، الحمد لله لأنني عالم وسطي، ولأنني يعني بتكلم بالوسطية فإنني تفتح إلي الأبواب جميعا، واحتملونني وتعامل مع الكبار القوم. هذه مصيبة ما تبدأ، وإن أنت أفضل من القيم الذي ركب الحمار يا رجل في الشارع جرسوه قبل الأولاد يعودوا يضربوه بالطوبة بالشباشب وبالأحذية، كان يضرب هكذا يضربونه رحمة الله عليه. أنت أفضل من العلماء اللي كانوا يترموا في الشوارع، يا ما علماء جرسوا وألقوا وليتوا أمام المسجد ويفضحونه، هو العالم الكبير الذي احنا بنقل ذلك هؤلاء، ورغم ذلك فنزع حياتهم كلها كانت مال، ورغم ذلك انت فرحان بالجهات الدبلومات بتاعك اللي انت ماشي بيه، هو ده كان هذا الجواب يدخل الجنة، هو ده دليل العدل والوسطية. المهم نرجع لله احسن سيرة الدبلوماسية دي بتتعب الانسان، بتعكر جو العلم. رحمة الله عليه اما ارسل الرسالة وانتهى القليل اصطغى قلبه افضل ولا تهتم به. تمر الايام وتأتي حادثة اخرى، والإمام النووي باردك هو الذي ستكون له المشكلة مع السلطان البيبر مرة أخرى، بس لكن هذه أشد وأنكى المشكلة أشد. ماذا حدث؟ السلطان جمع الناس لأنه كان يريد أن يغزو غزوة ضد الطيب. على فكرة كل ما فعله السلطان البيبر حتى رغم هذه المظالم التي يقولونها مظالم، كلها كانت ليست لغرض شخصي، كان بجانب رجال مش هؤلاء النصابين اللي بياخذوا يقول لك يفرضوا ضرائب على الناس، وابنه عمال يلعب قمار واللي بيقتل اموال للشعب، واللي عمال يسرق ويدخل ويمرضوا شعوبهم وينشروا المصايب والزنا والدعاره في بلادهم، ويفرضوا على الناس. لماذا؟ لاجل يعالج واحده ساقطه راقصه من اموال الشعب، لكي يبنوا خمارات من اموال الشعب، لكي يعمل دار ولحديث دار سينما لكل مواطن في كل قرية وفي كل مدينة. انا بحلم بالرب صدق لي يوم مثل موتين بجماعة انا تبنى هذه من الدرائب المساكين من الناس المطحنين الموظفين، ها ابني دار سينما لكل الليلة لنا ماذا تفعل؟ هذه هو ده. انا بحلم ان يكون في كل قرية دار سينما، مش بكثير من في كل مدارس المصايب وعادة قرارات فضائية، لا سينما بقى ايضا يروح كمان فيه. وهذا المال من ضرائب الناس، لكن هذا الرجل كان يأخذ الضرائب هذه، ولكن إلى من؟ هذه الضرائب كانت إلى الخطوات والشروب. جمع العلماء، جمع العلماء الإمام السلطان زهر بيبر في مصر والشام، وقال لهم نريد فتوى، قال الناس لابد ان يتبرعوا ونفرض كيف احنا في حرب نحتاج الى اموال، كيف نحتاج الى اموال؟ قالوا لابد ان الرعيه تدفع، لابد ان تجاهد السبيل باموالكم وانفسكم، صح الفرض على كل. قال خلاص انتم ناخذ كل العلماء المعتبرين ويوقعوا ويكونوا في بلدهم وفي اماكنهم ان هذا فرض شرعي حتى نجمع الاموال للحرب. فمن كل العلماء وافقوا إلا النووي، جس لم يوقع، ولا لم يوقع. قل العلماء يا مولانا السلطان هذا فلان العالم فلان ابن فلان وابن علان ما العظيم الحافظ فلان، كل هؤلاء شافعية أعناب مالكية كل مفيش أن هذا الشافعي اللي اسمه الله من هذا مرة أخرى، هذا مرة ثانية أنت مصيبة. قال لي مش رفع الجواب، قال ها هو هذا اللي جالس هناك في الشام في دمشق ده مشكلة. فقال حسنا فعل، هو خطب بقى خطبة لكي ايه يفضحه يعني في نظره يفضحه امام الناس. فقال له هاتوا العلماء هاتوا يأتي يحضر جلسة العلماء يعمل مناظرة. هذه طريقة العلماء السلاطين قديما كانوا يحبوا هذا، يعني يأتي بالعلماء خلوهم يتناقشوا مع بعض ويشوف مين فيهم هو، وكانوا اذكياء يعني لما بيتناقشوا العلماء هو بيبان من صاحب الحجة القوية، لان في علماء مقربين من السلطان صعب، ولكن في علماء معدد لكن هو لا يعرف بذلك يحب دائما عشان يشوف مين ان ده ضلالي ولا مش ضلالي بيضحك عليه، ولذلك كان يجيبه مع بعض ويتنظره. طبعا جاء بدهم، فجاء النووي فعلا وحضر المناظرة هذه الجلسة. فقال له سلطان الظاهر بيبر رحمه الله، قال له أأنت إخوانك العلماء أجازوا أن تدفع الرعية أموالا للجهاد في سبيل الله للحرب التي نخوضها الآن ضد الصليبيين؟ فلماذا لا تجيز أنت؟ إذن موقف النووي معناه ذلك أنه إيه؟ أنه لا يريد يشجع الناس على الانفاق في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. كل العلماء الأمة متفقون إلا هو، معناه أنه هو معناه أنه شخص شاذ ويخالف الأمة وإجماع العلماء، وهذه خطيرة جدا، معناها إدانة له وإدانة له أمام الرعية أيضا. كيف كل العلماء هؤلاء يوافقون على أن يجب أن الناس كل مواطن يدفع قرش أو جنيه أو يدفع فلوس وأنت لا تدفع، وأنت لا أنت تأمرهم ترفض أن تأمرهم تفتي بذلك، يعني رفض الفتوى توقع على الفتوى. يا عالم يجي العالم يا فضيلة الشيخ قل له هذا في حالة الحرب يجوز للسلطان المسلمين أن يأمر الرعية بأنها تدفع من مالها ضريبة للغزو ولشراء الأسلحة وغير ذلك، والعالم الفلاني يصدق. إلا أنه قال لا لا أجيز ذلك. كيف أنه لا تجيز ذلك تخالفه؟ فقال ما رد؟ قال أرد رد. اسمع بقى هذا الرد الذي صار مشكلة وإشحام للسلطان الغازي. قال له أنا أجيز للرعية، نعم أجيز أن تدفع الرعية مالا لا أخالفكم في ذلك. قال لماذا لم توقع؟ قال بشرط أن لك أيها السلطان لديك 1000 مملوك ولديك 100 جارية، و1000 مملوك لهم حواط من ذهب ولهم أشياء وثياب وبعض الدور يعني يملكون أشياء كثيرة، جربهم من كل هذا والجوال لا يلبسنا الحرير ويرفلنا فيه ولا هذه الترصعات من الذهب اللي لابسه من هنا هنا ذهب وكردان ويعني الترصعات الكثيرة من الجوال كلها هكذا. قال تخلع كل واحدة وتكتفي كل واحدة بثوبها، وكل مملوك لا يأخذ إلا ثوبه فقط، هنا تبدأ بنفسك وبمماليكك وبأمرائك فهنا أجيز الفتوى. حصل للجدل والمصيبة، السلطان اسقط فيها به، دخل في الممنوع، دخل في حريم المخصة بالسلطان، يعني طلعنا لعزة عبد السلام مرة أخرى، لأن عزة السلام هو الذي قال ذلك من السبقاء. جاءه النووي وراح خابطها له ماما، فقال له يعني حصل جدل والعلماء حصل المشكلة بينهم لدرجة أن رق له العلماء توافقه من باب المروءة، فدخل العلماء يعني كأنه أيقظ فيهم هذا دينهم وجددوا وعنقذهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى مرة أخرى، فلذلك وافقوه. حصل يعني الكلام وتفاخد وتداخل في الكلام، ف فقال الوافق فعلا لو ينبأ بالأمراء والمماليك والسلطان رأي أحفظ. فالسلطان غضب وقال له لا تسكنني هنا في هذه الممالك مرة أخرى، لا يعني من دبل غلط. فقال لا تحوطه على الخير، إذا يكون لما أنت تخرج كل ذلك يصبح بطل عظيم عند العامة وشهيد الإسلام وإسلام وده أنت إيه الحقه. فقال له هذه مرة رجع، قال لا لا خلاص انقذ هنا ولا لا لا ولماذا اخرج انا اكون هنا يعني كل معي هنا خلاص انتهى الامر يعني باب الايه يهدي الموضوع. قال ومن قال لك هذا عندما رد عليه رحمة الله عليه، قال ومن قال لك اني اريد ان اسكنك هنا، والله اني لا اريد ان اعيش معكم اني مرتحل عنكم. ورحل فعلا رحمة الله حتى توفي بعد ذلك، ولكنه هذا الموقف العظيم لم يخشى بطش ولا قوة رؤس سلطان الزهدين في الكان ترتجل فرائس الناس عنده عندما يتكلم ولا احد يستطيع ان يتكلم بين يديه. لما رجل الاسد وقوي ومجاهد ما احد يستطيع يزايد على السلطان، ولكن السلطان سلطان مجاهد فعلا يعني. ورغم ذلك وقف له عندما قال له ابدأ بنفسك يا سلطان وابدأ بحريمك وغيرك، معناها ايه؟ سيطبق هذا ايضا على الامراء، لان الامراء ايضا لهم ايش؟ الامراء لهم اتباع وخدم وهيديروا الدور. وفعلا تحقق للامام النووي ما اراد، وفعلا يعني فطر في تاريخ الامه هذا الموقف كما قال بصحائف النور ومن ضياء، حتى صرنا نحن كاننا نتغنى بها من مجد من امجاد العلماء. عندما نتكلم مع علماء الدبلوماسيين دول وعلماء البرلمانيين نتكلم ناتي لهم بهذه المواقف، هذه المواقف يعني تطاردهم حيث كانوا. انتم هذا الرجل يا جمال، ومن الذي يتمسح يتمنى يعيش في ظل سلطان مثل هذا؟ تتعيش فين؟ تتعيش جاهد معاه، رايح جاهد معاه، هو اللي كانوا بيعيشوا معاهم فين؟ روحوا معاهم في الحروب وفي الخيام وينصحونه ويعزون الناس، هذا كان بيستخدمه في تشجيع الناس وتحرضهم على الجهاد في سبيل الله، ايش اللي كان بيعمله السلطان في هذه الفترة؟ اما انتم اذا من تعيشون ومن نحن نعلم من تعيشون ومن تتعايشون وتختصون به. هذه المواقف العظيمة المنيرة هذه تجعل الإنسان يخجل أمامها، تنظر إلى عالم أثنى حياته وترك يعني عاش في شجرة العيش وتنازل عن مباحات كثيرة أباحها الله له طيبات. ورغم ذلك ظهر لنا كتاب المجموع الشهير، غير هذا المقصود ظهر كتاب المجموع، ويبارك الله سبحانه وتعالى في حتى قال أحد العلماء الذين كملوا كتاب المجموع للنووي، قال أنا بركة دعوة النووي. أقول لكم من هذا العالم، قلنا السبكي جاء الحفظ السبكي جاء متى؟ بعدها تقريبا 60-70 سنة يعني في قرن. حفظ الكتاب لمدة 6 قرون ما أحد يدرى عنه شيء، عبارة عن مخطوطة مرمية هكذا ونسيه الناس بعد زوال الدولة الإسلامية وغيره، ظل هكذا إلى أن جه في سنة 1925 مجموعة من مشايخ الأزهر حملوا بهذا الكتاب ينشروه، مجموعة الشيخ المراغي والشيخ نجب الأحمد الزواهري وبعض حوالي 6 مشايخ كبار طبعوا تكملة للكتاب، ولكنها كانت تكملة ضعيفة بكلام السبكي وغيره، وحاولوا يكملوا لكنها تكملة ضعيفة. فإذا بعدها بفترة يأتي الشيخ محمد نجيب المفيد رحمة الله عليه يقول إني رأيت رؤيا، هو كتبها في كتاب، رأيت رؤيا أن الإمام النووي جاءني في المنام وأنا هو كلي وأنا ابن 70 سنة خليفة، يقول أنا ابن 70 خليفة ولست لي في الرؤى، يعني قلما أرى رؤيا، يعني أنا بقول رؤى معدودة يعني في تاريخي فلم أرى هذا. هناك في بعض الناس ما شاء الله عندهم ستلايت يا إمام يحكي لك 100 رؤية وأنا كنت أعاصر بعض الإخوة كأنه جيت هم نفسي أرى رؤية مثل الذي ده، يعني كل يغمض عينه ما شاء الله كل الدش مفتوح عظيم، يعني إيه الموضوع ده؟ الراجل قعد 70 سنة ما شافش الرؤية رؤى معدودة، ده تجد نفسك زي رؤية يا عم اللي حصل أنت ما شاء الله اليوم 70 رؤية حصان أبيض وأصفر وأخضر وأكبر وخاصة أكثر الناس رؤى في شاعر حتى قليلا اللي هم اللي يكونوا في السجن اللي مبتلى واحد إما مريض تجده يرى رؤى كتير